الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مدخل الفقه الإسلامي الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا طلاب وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان التشريع في عهد الصحابة والتابعين وخصائصه. وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: أولا، التشريع في عهد كبار الصحابة. ثانيا، التشريع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. ثالثا، تفرق الأمصار وانتشار الرواية وظهور المدارس الفقهية. أولا، التشريع في عهد كبار الصحابة. لقد أثنى الله عز وجل في كتابه الكريم على صحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة يذكر فيها فضائلهم ويمدحهم بالعدالة والاستقامة، وأنهم من خير الأمم. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنهم خير الناس على الإطلاق، ثم يليهم من بعدهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه بعده. وإذا ثبت أنهم خير أمة على الإطلاق وأنهم وسط أي عدول، كان قولهم معتبرا وعملهم مقتدى به، ويقبل حديثهم دون تفريق بين كبير وصغير. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والأخذ بسنتهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل: إن هذه موعظة مودة، فبماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وعلى ذلك فلا يجوز معاداة الصحابة أو سبهم وإن ظهر منهم خطأ، لأنهم أولا أموات، ولا يجوز سب الأموات عموما لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما لا يجوز سب الصحابة خصوصا لورود حديث ينهى عن ذلك. والحديثان هما: أولا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تلك كانت مقدمة عن ذلك العهد، وهو عصر كبار الصحابة. سوف نتكلم بمشيئة الله تعالى عن مصادر التشريع في عهد الصحابة. كانت الأحكام الشرعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية، أما في عهد الصحابة فقد اختلف الوضع نظرا من قطع الوحي. فواجه الصحابة أحداثا وقضايا وعادات في البلاد التي فتحوها، فكانوا يبحثون عن حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا بحثوا في سنة رسول الله، فإن لم يجدوا تشاوروا في الأمر واتفقوا على حكم فيها فقضوا به، وكان ذلك إجماعا منهم فيها. وعليه فإن مصادر التشريع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هي القرآن الكريم والسنة والرأي، وسوف نحاول شرح كل منها فيما يأتي. الرأي بمعنى الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع في عهد الصحابة، وسوف نتكلم عن الرأي باعتبار أننا تكلمنا في حلقة سابقة عن القرآن الكريم والسنة النبوية. أما الرأي كمصدر من مصادر التشريع في عهد الصحابة فيمكن أن نتكلم عنه من خلال عدة محاور. أولا، حكم الأخذ بالرأي. الرأي هو ثمرة الاجتهاد، لأن المجتهد لا يتوصل إلى رأيه في القضية إلا بعد بذل الجهد فيها. ولما كانت القضايا متجددة وغير متناهية، والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهي مرنة تتفق مع مصالح العباد وتلبي جميع احتياجاتهم، فإنه يتوجب على المجتهد إذا لم يجد نصا في كتاب الله وسنة نبيه أن يصدر حكما في المسألة بناء على القواعد العامة للشريعة ودون مخالفة لنص في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، أنواع الرأي. الرأي هو ما يتوصل إليه المجتهد من حكم في المسألة، وقيل هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. وأحسن تعريف للرأي بأنه ما يتوصل إليه بعد فكر وتأمل إلى حكم معين في أمر تتفاوت فيه وجهات النظر، وهو عدة أنواع. الأول، الرأي الذي يجتمع عليه الصحابة وهو الإجماع. الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهو في الاصطلاح اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. ومن التعريف المذكور بأن ثمة شروط للإجماع يمكن أن نوجزها فيما يلي. الأول، اتفاق جميع المجتهدين على الحكم الشرعي، فإذا خالف بعضهم لا يعد إجماعا، بمعنى أنه لا بد أن يتفق جميع مجتهدي ذلك العصر على حكم شرعي، فإذا خالف بعضهم لا يعد ذلك القول إجماعا. ثانيا، أن يكون ذلك الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصدر التشريع في عصره هو الوحي بنوعيه القرآن الكريم والسنة النبوية. ثالثا، أن يكون المجتهدون من المسلمين، فاجتهاد غير المسلمين لا يعتد به. رابعا، أن يكون الاتفاق بين فقهاء مجتهدين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فلا يعتد باتفاق غيرهم من العوام. خامسا، أن يكون الاتفاق على حكم شرعي، أما الأحكام العقلية والحسية فلا يحتج بالإجماع فيها. ويمكن أن نوجز أمثلة لبعض الأحكام الواردة بالإجماع. أولا، فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح في العدالة وترد به الشهادة. ثانيا، الوصية للوارث لا تجوز بدون إجازة الورثة. ثالثا، لا تجوز النيابة في الصوم عن الإنسان الحي. رابعا، إذا قتل أحد خطأ فلا يجب عليه القصاص، وإنما تجب عليه الدية. أقسام الإجماع. ينقسم الإجماع إلى قسمين، إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي هو أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه، وهذا القسم نقل الاتفاق على حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع، وهو قول عامة الفقهاء، لم يخالف ذلك إلا الشيعة والخوارج وبعض أهل الكلام. واستدلوا على حجية الإجماع بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصر به جهنم وساءت مصيرا. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله. فالإجماع حجة قطعية متى وجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعمول به عند عامة الفقهاء. القسم الثاني، الإجماع السكوتي، وهو أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم، ويسكت الباقون عن القول به أو فعله، أو لا ينكرون ذلك. وقد اختلف العلماء في حجية هذا القس، فالبعض يرى أنه كالإجماع القولي وأنه حجة، واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في حجية الإجماع، وذهب البعض إلى أنه إجماعا وليس بحجة، وذهب آخرون إلى أنه ليس إجماعا ولا يحتج به. ونقل عن الجمهور أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأن سكوت العلماء عن وقوع فعل منكر لا يدل على أنه عندهم ليس بمنكر. النوع الثاني الرأي الذي لا يحتج به وهو المختلف فيه، وينقسم إلى قسمين: رأي مذموم ورأي محمود. فالقسم الأول الرأي المذموم، عرفه الفقهاء بأنه ما يخالف النص من كتاب الله وسنة نبيه، وكل رأي يخالف حكم الله وحكم رسوله فهو افتراء وكذب. القسم الثاني الرأي المحمود، وهو الذي يراه المجتهد بعد البحث عن حكم الواقعة في مصادر التشريع النقلية فلم يجد حكمها، فحينئذ يكون رأيه فيها محمودا ما دام أنه لم يخالف نصا من كتاب ولا سنة. ثالثا حكم الاحتجاج بالرأي الذي ليس بإجماع، إذا كان الرأي مجمعا عليه بالقول وبالفعل فهذا يعتبر حجة قطعية، وإذا اختلف المجتهدون في الواقعة فكان لكل واحد رأيا ولكل جماعة رأيا يخالف جماعة أخرى، فلا يعتبر رأي مجتهد حجة شرعية على الآخر، لأن الحجة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول علماء أمة عامة، كما أنه لا ينقض المجتهد اجتهاد غيره باجتهاده خشية أن يكون اجتهاد غيره هو الصواب، وهذا هو ما كان عليه الصحابة. فكان أحد الصحابة إذا اجتهد في مسألة برأيه يقول هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي وأستغفر الله. ونذكر فيما يلي نماذج من اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الأولى مسألة مني الآدمي، هل هو طاهر أم نجس؟ فمن الصحابة من قال بأنه طاهر، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ومنهم من قال بأنه نجس ويجب غسله، واستدلوا بحديث عائشة أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. المسألة الثانية مسألة قصر الصلاة الرباعية في السفر، اختلف الصحابة فيها على قولين، فمنهم من قال بأن الواجب في صلاة المسافر الرباعية ركعتان فقط، ومنهم من قال بأن القصر والإتمام جائزان إلا أن القصر أفضل. المسألة الثالثة قتال مانع الزكاة، رأى أبو بكر رضي الله عنه أن الواجب في مانع الزكاة قتالهم، واعترض عمر رضي الله عنه، وما لبث أن شرح الله صدره ووافقه على رأيه. المسألة الرابعة إطاء المكلفة قلوبهم، اختلف المجتهدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم إطاء المؤلفة قلوبهم، فقال البعض لا يجوز إطاؤهم لأن الله قد أعز الإسلام وليس بحاجة إليهم، وقال البعض يجوز من باب التأليف. المسألة الخامسة والأخيرة قتل الجماعة بالواحد، ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من الآئمة أن الجماعة تقتل بالواحد، وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل 7 في غلام قتل بصنعاء، وقال قولته المشهورة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ننتقل إلى خصائص التشريع في عهد الصحابة. تميز التشريع في عهد الصحابة بعدة خصائص من أهمها: 1 كان التشريع واقعيا، بمعنى أنه كانت الأحكام الفقهية توضع للقضايا المستجدة والحوادث النازلة. 2 لم يترك الصحابة فقها مدونا يمكن الرجوع إليه، وإنما كانت الأحكام تنقل من شخص إلى آخر بطريق المشافهة. 3 كان الصحابة يستعملون آراءهم في فهم النصوص، فقد يتفقون في الرأي وقد يختلفون فيه، ورغم ذلك كانت المسائل الخلافية في عهدهم قليلة محصورة لعدة أمور، منها أن الإجماع في عهدهم كان ممكنا ميسورا، أنهم كانوا يتمسكون بمبدأ الشورى وبهذا المبدأ يقل الخلاف، أن الحوادث في عصرهم كانت قليلة وكلما قلت الحوادث قل استعمال الرأي، تورعهم عن المسارعة في الفتوى خشية الوقوع في الخطأ، عدم خوضهم في المسائل الفرضية واستعمال الرأي فيها قبل وقوعها. Thank you. ثانيا التشريع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. يبدأ هذا العصر من سنة 41 هجرية واستمر إلى أوائل القرن الثاني الهجري. وتميز هذا العصر بوقوع أحداث سياسية وطرى على الفكة الإسلامي تغييرات نعرض لها فيما يلي. أولا ظهور الفرق السياسية، فقد وقعت أحداث سياسية مهمة في هذا العصر كانت سببا في ظهور ثلاث فرق سياسية رئيسية هي أهل السنة والشيعة والخوارج. وكان من أهم أسباب ظهورها فتنة قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه ظلما، مما جعل الفتن بين المسلمين تشتعل بعد مقتله. وانقسموا إلى طوائف، فريق بايع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالخلافة، وفريق أنكر على الإمام علي قبوله قتل عثمان في جيشه، وفريق آخر لزم الحياد ولم يرضى أن ينغمس في الفتنة حتى لا تزداد النار اشتعالا. وكان من أهم الفرق السياسية التي ظهرت في هذا العصر ما يأتي. أولا الخوارج، وهم الذين كانوا من أتباع الإمام علي رضي الله عنه ثم خرجوا عليه وحاربوه بحجة أنه قبيل التحكيم، وهم فرق متعددة ومن أهم مبادئهم وآرائهم ما يأتي. واحد تكفيرهم من ارتكب ذنبا وإباحة دمه وماله، تكفيرهم لأكثر الصحابة وغيرهم. ثمان أن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حرام ولا حلال فليس بمؤمن. ثلاثة أن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم. أربعة يعتبرون كل من خالفهم خارجا عن الملة يستباح دمه وماله. خامسا لا تجوز التقية في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم. سادسا قالوا إصحة الوصية للوارث. سابعا أجازوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بناء على أن ذلك لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة من الطرق المعتبرة عندهم. ثانيا الشيعة. الشيعة في اللغة الأتباع والأنصار، وكلكم من اجتمعوا على أمر ثم صارت كلمة الشيعة علما لجماعة مخصوصة، وهم الذين شايعوا عليا وبنيه الذين لهم الحق في الخلافة من بعده، إلا أنه حصل في تشيعهم غلو وتجاوز وخروج عما أريد به. ومن أهم مبادئهم وآرائهم يكثرون الإمامة على 12، فكل واحد منهم استحق الخلافة بوصية ممن قبله ما عدا الإمام علي فإنه استحقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مبادئهم أيضا أن الأئمة معصومون كالأنبياء، كذلك يعتقدون أن التقية جزء من الدين، وأيضا لا يجوز عندهم أن يتزوج مسلم بكتابية كاليهودية والمسيحية أخذا بعموم الأدلة التي تحرم ذلك، كما يقولون بجواز نكاح المتعة. كما أنهم أيضا لا يأخذون بالإجماع كأصل من أصول التشريع إلا إذا كان من علماء أهل البيت وأتباعهم. أما الفرقة الثالثة فهم السنيون، وهم الذين لم يتأثروا بما وقع من الأحداث السياسية ويستمدون الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والرأي، وهم أكثر الأمة الإسلامية. ثالثا تفرق الأمصار وانتشار الرواية. أولا تفرق الأمصار وأثره في البلاد الإسلامية، حيث تفرق علماء المسلمين في الأمصار الإسلامية بسبب الفتوحات التي قاموا بها التي بدأت في عهد الخلفاء الراشدين، فامتدت البلاد الإسلامية واتسعت من كل الجهات ودخل الناس في الإسلام، فانتشر الصحابة في البلاد المفتوحة ونشروا العلم والدين كل بما عنده. وكانت مكة والمدينة هما المنطلق لعلماء الصحابة في الأقطار الإسلامية، ومن هذه الأقطار التي تمركز فيها الصحابة ونشروا علمهم فيها الكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. أما الكوفة فنزل فيها الإمام علي كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأما البصرة فقد نزل فيها أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وأما الشام فقد نزل فيها معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا، وأما مصر فقد نزل فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأما اليمن فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إليها ليعلم اليمنيين دينهم، وكذلك بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاضيا. ثانيا انتشار رواية الحديث وتدوينه. لم يدون الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين من بعده، وإنما كان محفوظا في الصدور، وذلك لعدم دواعي التدوين. ولما ظهرت الفرق السياسية وانتشرت النحل والعصبية وظهر من يتعمد الكذب ترويجا لبدعته وانتصارا لمذهبه، اضطر العلماء إلى النظر في الرواة وتتبعوا أحوالهم ودرسوا حياتهم مسيرتهم، لمعرفة حالهم من صدق وكذب، فوضعوا قواعد تبين من يؤخذ منه الحديث ومن لا يؤخذ منه، وذلك من غير الصحابة باعتبارهم جميعا عدول. وأول من فكر في جمع الحديث وتدوينه هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وذلك في بداية القرن الثاني الهجري، حيث كتب إلى العمال والقضاة في الأقطار الإسلامية أن ينظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعوه. فجمعت الأحاديث من غير تبويب، وكانت مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، إلى أن قام أئمة الحديث في القرن الثاني الهجري بتأليف الحديث عن طريق المسانيد ثم على طريق التبويب. ثم صنفت في الحديث وعلومه كتب كثيرة، ثم بدأ التدوين في المئة الثانية حتى اتسع النطاق هذا العلم. ثالثا الرأي وأثره في هذا العصر. كثرة الأحداث والواقع في هذا العصر، فتوسع العلماء في الأخذ بالرأي، واختلف استعمالهم الحديث لذلك باختلاف الأمكنة التي يتواجد فيها الفقهاء، فظهرت مدرستان شهيرتان اشتهرتا في هذا العصر، هما مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، سماها البعض مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. أما مدرسة الحجاز فيرجع أصل هذه المدرسة إلى بعض الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة، ثم جاء من بعدهم بعض التابعين وعلى رأسهم سعيد بن المسيب. وكان يغلب على أهل هذه المدرسة أنهم لا يلجأون إلى الرأي إلا في حالة الضرورة القصوى، ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية. أولا تأثرهم بطريقة شيوخهم وتورعهم عن الأخذ بالرأي من باب الاحتياط حتى لا يقولوا في دين الله برأيهم. ثانيا كثرة ما لديهم من الأحاديث والآثار، لأن بلاد الحجاز هي التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وهي مهبط الوحي ومواطن الحديث. ثالثا بساطة الحياة وقلة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي. رابعا بعدهم عن موطن الخلافات السياسية والتعصبات المذهبية. خامسا عدم تشددهم في قبول الحديث والاحتجاج به، فيقدمون العمل بالحديث والآثار على القياس. أما مدرسة العراق فقد اشتهرت هذه المدرسة بالأخذ بالرأي، فكانوا يهتمون بالبحث عن علل الأحكام وغايتها ومقاصدها ليطبقوا عليها الوقائع التي ستحدث في المستقبل. وهذا المسلك يختلف عن مسلك مدرسة الحديث التي يبحث فقهاؤها عن النصوص والآثار قبل بحثهم عن العلة، ويرجع شيوع الرأي في العراق إلى عدة أسباب. أولا تأثرهم بطريقة شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قيل أنه كان متأثرا بمنهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيا قلة الأحاديث التي بلغتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينة وقلة العلماء الذين كانوا يحفظون الحديث. ثالثا كثرة الوقائع والأحداث المتكررة في ذلك القطر. رابعا وجود الفرق السياسية والطائفية كالخوارج والشيعة. خامسا تشددهم في قبول الحديث نظرا لكثرة المذاهب والنحل وأصحاب الأهواء والشهوات. وتجدر الإشارة إلى أنه وجد في الحجاز من كان يميل إلى الرأي، ووجد في العراق من كان يميل إلى الأخذ بالحديث، وهو ما يؤكد أنهما من بلد إسلامي إلا وفيه فقهاء يتمسكون بظواهر النصوص، وفقهاء آخرون يبحثون عن أسرار التشريع وعن الحكم الخفية التي تشير إليها النصوص. وللعلم فإن أي من فقهاء المدرستين لا يقدم الرأي على السنة، لأن السنة نص والرأي اجتهاد، ولا يصح الاجتهاد مع وجود نص. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلاب درسنا هذا، يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. أولا من أهم مصادر التشريع التي ظهرت في عصر كبار الصحابة هي الإجماع، بعد أن كانت محصورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك نظرا لتجدد القضايا والأحداث في هذا العصر. ثانيا تميز التشريع في عهد الصحابة بعدة خصائص من أهمها قلة المسائل الخلافية وتيسر الإجماع، التورع عن الفتوى خشية الوقوع في الخطأ. ثالثا، تميز التشريع في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين بظهور الفرق السياسية كأهل السنة والخوارج والشيعة. رابعا، كانت مكة والمدينة هما المنطلق لعلماء الصحابة لنشر العلم في الأقطار الإسلامية، وقد ظهر في هذا العصر مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، الأولى كانت في الحجاز والثانية كانت في العراق. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدخل الفقه الإسلامي. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.